الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل. كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: فصل في الاستثناء في الطلاق. والاستثناء في الطلاق، أولا ينبغي أن نفهم ما معنى الاستثناء. الاستثناء إما أن يكون بأداة الاستثناء صريحا، كقول الرجل مثلا: أذهب إلى المسجد إلا إن كنت مريضا، فهذا يسمى استثناء بلفظ صريح. وقد يكون الاستثناء على وجه الشرطية بدون الصراحة، كقوله: سأذهب إلى المسجد إن لم أكن مريضا، ونحو ذلك. فهل الاستثناء له أثر في ألفاظ الطلاق أو لا؟ فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، نص عليه لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح، لقول الخليل عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فلو قال: أنت طارق ثلاثة إلا واحدة طلقت ثنتين لما سبق، وأنت طارق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان لصحة استثناء النصف، وإن قال: نساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان لأنهما نصف الأربع. وشرط في الاستثناء اتصال معتاد، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. ويكون الاتصال إما لفظا بأن يأتي به متواليا، أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه كسعال وتنفس، وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه، وكذا شرط متأخرا كأنت طارق إن قمت، لأنها صوارف لللفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية.
إذن مراد المصنف رحمه الله من هذا الاستثناء الاستثناء الراجع إلى العدد، وهو أن الرجل يقول لزوجته: أنت طارق إلا طلقة واحدة. فما حكم الاستثناء؟ قال المصنف: يصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. إذن الاستثناء متصور في الطلقات من حيث العدد، وفي المطلقات من حيث الآحاد. فإن كان الرجل له أربع زوجات فقال: أنتن طوالق إلا ثنتين طلقت ثنتان وبقيت ثنتان لوجود الاستثناء. وهكذا لو قال الرجل لزوجته الوحيدة: أنت طالق إلا واحدة، فتطلق طلقتين ويبقى له عليها طلقة واحدة، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا كان الاستثناء متصلا. ما معنى متصلا؟ يعني ليس هناك فاصل بين إلا وبين ما قبله. لكن إذا كان الاستثناء متصل فهذا الاستثناء يقع لا إشكال فيه، إلا أن يكون الانفصال واقعا بأمر طارئ معتاد كسعال وتنفس ونحو ذلك. إذن لو أن الإنسان قال: زوجاتي طوالق، ثم عطس، ثم قال: إلا واحدة، صح الاستثناء. لو قال الرجل لزوجته الوحيدة: أنت طالق، ثم تثاءب، ثم قال: إلا واحدة، فطلقت طلقتين. لكن هنا في الاستثناء لا بد من اعتبار النية. فإن لم يكن له نية كان يقول ما أعلم ما الذي نويته، فحينئذ الرجوع يكون إلى ظاهر اللغة العربية. وظاهر اللغة العربية أن المستثنى لا بد أن يكون أكثر من المستثنى منه، أن المستثنى لا بد أن يكون أقل من المستثنى منه. فمثلا لو كان الرجل قال زوجاتي طوالق ثم عطس ثم قال إلا واحدة، فهذا استثناء متصل يصح ونيته معتبرة. فإن قال زوجاتي طوالق ثم بعد ذلك أصابه شيء لم يستطع أن يأتي بالاستثناء، فثم قال إنما أردت الاستثناء بقولي إلا واحدة فقالها بعد زوال الشغل أو بعد زوال العارض، فهنا نيته معتبرة لأن الاستثناء لا بد فيه من نية. نعم.
قال رحمه الله: فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع، فيها في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه، وأن لا ينوي وقوعه الآن فلا، أي فلا
إلا وإلا ينوي
عندنا وإلا ينوي وقوعه الآن فلا، أي فلا يقع الطلاق، نص عليه لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه، لأن الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو لا يقع به شيء، قاله في المجرد لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشرط، وإذا جاء غد لا يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماضي. وقال القاضي في موضع يقع في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق. وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما، أي طلوع فجره إذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع، لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله. ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما لأن لفظه لا يحتمله، وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم، وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله. فإن قال أردت آخرهما قبل قبل حكما لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه. وأنت طالق كل يوم فواحدة، كأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، لأنها إذا طلقت اليوم كانت طلاقا، كانت طالقا غدا وبعده. وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا، في كل يوم واحدة إن كانت مدخولا بها، وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها ما بعدها. وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه، لأن أل للعهد الحضوري. وكذلك إذا مضى سنة فتطلق بانقضاء 12 شهرا لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية، أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. أو السنة، أي إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة، فتطلق بانسلاخ ذي الحجة لأن أل للعهد الحضوري.
هذه مسائل متعلقة بتعلق الطلاق أو تعليق الطلاق بالزمن. لا يخلو أن يكون تعليق الطلاق بالزمن إما ماضيا وإما حالا وإما مستقبلا. فالطلاق المستقبلي يقع بشرطه، فلو قال الرجل أنت طالق غدا، فإذا جاء الغد تطلق هذه المرأة، أو أنت طالق بعد شهر، أو أنت طالق بعد سنة، فمتى ما جاء اليوم الموعود أوله أو انقضاء الشهر إن كان متعلقا بانقضاء الشهر أو انقضاء السنة فإنها تطلق. أما إذا كان متعلقا بالحال كقوله أنت طالق الآن فهذا لا علاقة له لا بالزمن الماضي ولا بالزمن الحاضر فإن الطلاق يقع. أما إذا علق الطلاق بالزمن الماضي لو قال لزوجته أنت مطلقة قبل أن أتزوجك فهذا لا يعتبر طلاقا لأن الطلاق لا يقع من الرجل على من لم يتزوج من وجه، ومن وجه آخر أن الزمن الماضي قد مضى فلا يمكنه إيقاع الطلاق فيه. وهكذا لو قال أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، طيب لا يمكن وقوع الطلاق اليوم لأنه معلق بمجيء الغد، وإذا جاء الغد لا يمكن الطلاق لعدم وجود اليوم، فهذا كلام يعتبر لغوا، وهذا قول جماهير العلماء. واختار القاضي أبو يعلى وغيره من أهل العلم أن اللغو هو شرطه، وهو قوله إذا جاء غد، فإذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فإنها تطلق في لحظتها، وهذا لأن الطلاق ليس فيه هزل وليس فيه لغو، فما تعلق بألفاظ الطلاق من اللغو فإنه لغو والطلاق واقع. والطلاق واقع. وهذه مسألة أخرى متعلقة بالزمن، لو أن الرجل طلق زوجته وقال لها أنت طالق إذا جاء الأربعاء، فهل يطلق في أول ساعة من الأربعاء أو في آخر ساعة من الأربعاء؟ لا يخلو الأمر إما أن يكون له نية أو لا يكون له نية، فإن كان له نية فنيته معتبرة، فإن قال إنما أردت عصر الأربعاء فنيته معتبرة، وإن لم يكن له نية فإن أول الأربعاء تطلق هذه المرأة. واليوم إنما يتعلق به الحكم باستقلال عن الليلة، فإذا قال الرجل أنت طالق ليلة الأربعاء فبغروب الشمس من يوم الثلاثاء تطلق، لكن لو قال أنت طالق يوم الأربعاء فبطلوع الشمس أو بطلوع الفجر من يوم الأربعاء تطلق هذه المرأة. وهكذا مما يتعلق من ألفاظ الطلاق بالزمن، لو قال الرجل لزوجته أنت طالق في كل يوم فإنها تطلق في اليوم الأول طلقة، وفي اليوم الذي يليه طلقة، وفي اليوم الذي بعده طلقة، وتخرج من ذمته إن كان مدخولا بها، وإن لم يكن قد دخل بها فبمجرد قوله أنت كل يوم طالق فإنها تطلق في اليوم الأول الذي قال هذا الكلام ثم تبين منه ولا يلحقها الطلقتان الأخريان. وهذه مسألة مهمة جدا لا بد من التنبه لها، وهي أن الإنسان إذا قال مثل هذه الألفاظ، قال الرجل لزوجته إذا جاء الأربعاء فأنت الطالق، إذا جاء الشهر القادم فأنت الطالق، بعد سنة فأنت الطالق، أو قال أنت بعد ثلاثة أيام كل يوم تطلقين، ما يمكن أنه يرجع في هذا الكلام. كثير من الناس يقول الله أنا قلت لزوجتي بعد أسبوع تطلقين برجع في هذا الكلام، هذا ما هو على كيفك ترجع، هذا شرع دين الله عز وجل، الطلاق ما فيه لعب، ما فيه هزال، أنت لعبت على نفسك تتحمل. بعض الناس يقول لزوجته أنت طالق بعد شهر، بعد قبل ما يأتي الشهر يجي يا شيخ شو أسوي، شلون الحل؟ ما في حل، أنت اللي ورط نفسك وأنت تتحمل. مثل إنسان يلقي بنفسه في حفرة لا منقذ له فيها ثم يقول ماذا أفعل، ماذا تفعل؟ ادع على نفسك بالهداية والصلاح حتى لا تطلق وتلعب بألفاظ الطلاق. الطلاق دين، الطلاق شرع، الطلاق عمل حكم شرعي، حكم إلهي، لا يجوز للإنسان يلعب فيه. وحريق بنات الناس وأخوات الناس وعمات الناس وخالات الناس ما هو لعب عندك، يقول والله قلت للرجل والله أنك تكون ضيف عندي بكرة ولا ترى زوجتي الطالق، ما جاء الرجل طلقت زوجتك، أنت اللي تتحمل. قال أنا ما أردت إلا إكرامه، ما عرفت تكرمه إلا بزوجتك، بئس الإكرام هذا. فينبغي الإنسان ينتبه لهذه الألفاظ المتعلقة بالطلاق الذي يكون معلقا بالزمن. نعم.
قال رحمه الله: باب تعريق الطلاق بالشروط بإن أو إحدى أخواتها. لا يصح التعريق إلا من زوج، فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم، وروي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن الآية. والحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، رواه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه. وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل الملك، رواه ابن ماجه. وقال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح لا يقع، ذكره في الكافي. قال: إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، وكذا إن طرت أو قلبت الحجر ذهبا، أو شاء الميت أو البهيمة، لأن ذلك مستحيل عادة، أي لا يتصور في العادة وجوده. وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال، لأنه علقه على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم في الحال وما بعده. وإن علقه على غير المستحيل كإن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق، وهو موت العبد أو عتقه، ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور، أو يقيد بزمن كقوله اليوم أو في هذا الشهر، فيعمل بذلك أي بالنية أو القرينة أو التقييد.
تعليق الطلاق أن يقول الرجل كلاما فيه لفظ الطلاق صريحا أو كناية، ثم يعلقه بالشرط أو بالوصف. بالشرط كان يقول: أنت طالق إن لم تدفعي لي مالا، فإذا لم تدفع له مالا فإنها تطلق. وهكذا لو قال: أنت طالق إن لم تصومي غدا، فإذا لم تصوم الغد فهي طالق، لأنه علق الطلاق بالشرط. طيب، وهكذا إذا علق الطلاق بالوصف: أنت طالق ما لم تقوم الليل، هذا يسمى تعليق الطلاق بالوصف، فحكمه حكم إن أو إحدى أخواتها، إذا وإذ ونحو ذلك من الألفاظ أو الحروف التي تدل على الشرطية، سواء كانت صريحة في الشرطية أو خليصة في الوصفية. أولا، لابد أن ندرك أنه لا يصح الطلاق إلا من زوج، فلو كان الرجل عزبا فطلق فقال: أيما امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذا لغو من الكلام، يعلم الأدب ويعلم ترك السفاهة، ولا يقع منه الطلاق إذا تزوج. لماذا لا يقع منه الطلاق؟ لقوله جل وعلا: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فالآية في ترتيب ثم فيها دلالة صريحة كما قال ابن عباس وغيره على أن الطلاق مرتب على الزواج، ولا طلاق قبل الزواج، كما لا عتاق قبل التمليك، كما لا عتاق قبل التمليك، كما لا يلزم الكفارة قبل وجود اليمين أو قبل وجود لازمه. ومما يؤكد على أنه لا طلاق قبل الزواج حديث عمرو بن شعيب، وهو حديث صحيح إذن لا يحتاج إلى جدال، وهو قول جماهير العلماء، قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق فيما لا يملك. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق قبل نكاح. فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي رواه الإمام أحمد وابو داود والترمذي وحسنه، وحديث المسور بن مخرم الذي رواه ابن ماجه وغيره، حديثان صحيحان. ولهذا نقل أبو بكر الأثرم أن الإمام أحمد رحمه الله لم يختلف قوله أن الطلاق إذا وقع قبل النكاح أنه لا يقع، يعني إذا وقعه الرجل قبل العقد فإنه لا يقع. وأما إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل فهذا لا يقع فيه الطلاق، وإن علقه على عدم وجوده وقع به الطلاق في الحال. والمصنف رحمه الله ذكر لهذا مثل، كما لو قال الرجل لزوجته: أنت طالق إن لم تموتي وترجعي، أنت طالق إن لم ترجعي من الحياة، إن لم ترجعي من الممات. فهذا أمر مستحيل أنها ترجع بعد أن تموت، فهذه لا تطلق. كذلك لو علق الطلاق على عدم وجوده فإنها تطلق. لو قال لها: أنت طالق لم تصعدي إلى السماء، أنا الآن تطلق، لأن هذا غير قادر هي على الفعل، فهي تطلق بالفعل، كأن هذا الشرط يعني علق الطلاق بشرط مستحيل من وجودها فتطلق. كما لو قال لها: أنت إن لم تدفعي مليون فأنت طالق، وهي لا تقدر أن تدفع المليون فتطلق. وإن علقه على غير المستحيل، إن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا إذا لم يقع الشرط، إذا لم يقع الشرط طلق. كما لو قال: إن لم تصعدي إلى السطح فأنت طالق، فما صعدت طلقت. كما لو قال: إن لم تطبخي غدا فأنت طالق، فلم تطبخ تطلق، لأن هذه أفعال غير مستحيلة، وإذا لم تفعلها فهي تطلق. طيب إن فعلتها لا تطلق. لو قال الرجل: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، الآن علق الطلاق بالذهاب بوجود فعل غير مستحيل منها، فذهبت تطلق، وإذا لم تذهب لا تطلق. طيب إذا قال الرجل لزوجتي: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، ثم أراد الرجوع عن هذا القول، نقول ليس له الرجوع عن هذا القول، لأن هذا القول قاله هو وعلقه هو وضيق على نفسه هو، فيتحمل هذا الذي أتاه، وعليه إذا أن يتقي الله عز وجل ولا يتكلم بمثل هذه الألفاظ. وأما إذا يعني طلق علق الطلاق بكناية ونحو ذلك، فهنا العبرة بنيته. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت، ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. فلو طلق غير ناوي التعليق ثم عرض له فقال إن قمت لم ينفعه التعليق، وقع الطلاق، لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه.
هذه مسألة متعلقة بشروط صحة التعليق. شرط صحة التعليق: أولا يصح التعليق سواء كان الشرط قبل الطلاق أو كان بعد الطلاق. فلو قال الرجل لزوجة: إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت. وكذلك لو قال: أنت طالق إن قمت فقامت طلقت، وإن لم تقم لم تطلق. وهذه مسألة مهمة. والمسألة الثانية في صحة الشرط أن يكون الشرط متصلا بلفظ الطلاق ولا يكون منفصلا، لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بشرط ولا بغيره. فلو قال الرجل لزوجة: أنت طالق، ثم فكر مع نفسه وقال: ماذا فعلت؟ طلقتها، ورجع إلى نفسه وأراد أن يعلق هذا الطلاق بوصف حتى لا تطلق، فقال: إن لم تقم الليلة. الآن بعد سكوت هذه المدة هذا التعليق لا معنى له، هذا التعليق لا معنى، اللهم إلا في صورة واحدة، وهي أن يقع منه الطلاق معلقا على شرط مفهوم من الحال، معلق على شرط مفهوم من الحال. كما لو قال الرجل لزوجته: أسكتي، قالت: لا أسكت، قال: إذن أطلقك. فلو قال ها هنا: أنت طالق، وسكتت، يفقد يفهم من هذه الحالة أنه علق الطلاق بعدم السكوت، فينظر إلى نيته والقضايا العينية لا بد فيها من الرجوع إلى القاضي أو المفتي أو الحاكم والسماع من الطرفين. ولهذا أقول ليتق الله الأئمة وطلاب العلم أن لا يفتوا في القضايا العينية في الطلاق، وأن يحيلوا المسائل العينية إلى القضاة والمفتين والحكام. نعم.
قال رحمه الله: أن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم كأنت طارق يا زانية إن قمت، ويضر إن قطعه بسكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل.
الكلام المتصل المقصود به المتصل الذي ليس بينه سكوت يضر، أما إذا كان متصل بكلام طويل لا يضر لأنه كلام متصل. فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق لأنك أنت الذي قلت في الأمس كذا وكذا وحدثت فلانة بكذا وكذا، إن لم تكوني كذلك فإن طلقتي واقعة عليك، إذن هذا لا بأس به لأنه كلام متصل. لكن الذي لا ينفع في الشروط أن يكون الشرط منفصلا فلا ينفع. نعم.
أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله، وتطلق في الحال لقطع التاريخ، ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها.
قوله هنا بكلام منتظم وغير منتظم، المنتظم ما له صلة بجملة الطلاق، وغير المنتظم ما ليس له علاقة بجملة الطلاق. فلو قال الرجل لزوجتي: أنت طالق، ثم قال: لا إله إلا الله إلا أن تقوم الليل، فهنا لا ينفع استثناؤه لأنه وقع بين الجملة الخبرية التي فيها الطلاق وبين الاستثناء أو بين الشرط، وقع كلام غير منتظم، لأن لا علاقة بهذا الكلام بالكلام السابق والكلام اللاحق. لكن إن كان الكلام منتظما كقوله: أنت طالق لأنك أنت طالق، فأنت لم تكوني البارحة موجودة في بيتنا والأولاد كانوا يتضورون جوعا، إلا أن لا يكون الأمر كذلك، فهذا لا بأس به لأن الكلام منتظم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق. إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم فخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها، أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لوجود الصفة وهي خروجها بلا إذنه ما لم يأذن لها في الخروج كل ما شاءت، فلا يحنث بخروجها بعد ذلك، نص عليه لوجود الإذن ما لم يجدد حلفا أو ينهاها. وإن خرجت بغير إذن فلا، وإن خرجت بغير إذن بغير إذن فلان فأنت، وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات، وخرجت لم تطلق، على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف. وإن خرجت إلى غير الحمام، وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت، لأن ظاهره يمينه منعها من غير الحمام، لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام، فكيفما صارت إليه حنث، وقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام كما لو خالفت لفظه. وزوجتي طالق،
يعني هذه المسائل المتفرقة كثيرا ما تقع هذه المسائل. لو قال الرجل: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها وهي لم تعلم بالإذن، فهي تطلق لأنها خرجت بلا إذن. ولكن إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت بإذنها لم تطلق. ولو قال لها: إن خرجت بغير إذني فلان فأنت طالق، فإذن فلان معتبر سواء كان أبوه الزوج أو كان ابن الزوج أو كان أخت الزوج أيا كان. وهكذا لو قال لها: إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، أو إن خرجت إلى غير الجمعية فأنت طالق، فخرجت وهو لم يعلم تطلق وإن لم يعلم هو. نعم.
قال رحمه الله أو قال وزوجتي طارق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع الطلاق والعتاق نص عليه وذكر قول قتادة وقد شاء الله الطلاق حين أذن فيه. وقال ابن عباس إذا قال رجل امرأتي أنت طارق إن شاء الله فهي طارق ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل. وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان وإن قال إلا أن يشاء فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن لأنه أوقع الطلاق وعلى رفعه بشرط ولم يوجد.
يعني لو قال الرجل لزوجته وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله تطلق لأن مشيئة الله هو الإذن بالطلاق ومشيئة الله هو الأمر بالعتاق وأما ما سوى ذلك فلا نعلم. وقوله إلا إن شاء الله لا معنى له إلا أن يفسر بتفسير الإرادة الشرعية والإرادة الشرعية وقوع الطلاق فتعليقه هذا لا معنى له. لكن لو قال لزوجتي أنت طالق إن شاء أبي فهنا لا تطلق إلا أن يشاء أبوه. لو قال لها أنت طالق إن شئت فهي لا تطلق إلا إن شاءت. إذن لا بد أن ننتبه للمشيئات. فإن قال أنت طالق إلا أن يشاء أبي ثم جن أبوه أو مات لم يقع الطلاق لم يقع الطلاق. لكن لو شاء ذاك الرجل وقع الطلاق. لكن هذه المسائل كلها كما ذكرت في العينية منها والفردية لا بد فيها من الرجوع إلى القضاة والمفتين والحكام. نعم.
وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة وقع الطلاق لأنه هلال.
نعم.
وإن رأته بعدها أي بعد الثالثة لم يقع الطلاق لأنه يقمر بعد الثالثة فلم يحنث برؤيتها له ما لم يكن نية. وأنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها لم يقع نص عليه لعدم إضافة الفعل إليه. أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع الطلاق لأنه مغطى على عقله لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم.
هذه المسألة مهمة جدا وهي أن الطلاق لا يقع في أربع حالات. الحالة الأولى أن يقع الطلاق على إكراه كان يطلق الزوج زوجته مكرها يعني واحد ماسك المسدس على رأسه يقول طلق زوجتك فلو طلق لا تطلق عند جماهير العلماء خلافا للحنفية. الصورة الثانية أن يكون مجنونا مغمى عليه مجنون وطلق أو مغمى عليه وطلق مثل بنش مثلا أو نائما كان نائما الرجل وسمعت زوجته وهو يقول في النوم أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذه رؤية فهذه لا يقع الطلاق فيها. إذن طلاق المكره طلاق المجنون طلاق المغمى عليه طلاق النائم لا يقع وهذه مسائل مهمة. أما طلاق السكران ففيها خلاف والصحيح أنه لا يقع إذا كان السكر إلى حد فقد معه العقل. نعم.
قال وإن فعلته أو فعله ناسيا
وإن فعلته وإن فعلته نعم نعم الفعل المعلق عليه صح.
حسن. وإن فعلته أو فعله ناسيا لحلفه أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو جاهلا الحنث به وقع الطلاق لأنه معلق بشرط وقد وجد ولأنه تعلق به حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف بخلاف اليمين المكفرة فلا يحنث فيها نصا لأنه محض حق الله فيدخل في حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان.
هذه مسألة من المفارقات بين الطلاق وبين اليمين. لو حلف الإنسان أنه لا يذهب إلى بيت فلان ثم نسي فذهب ليس عليه كفارة لكن إذا تذكر لا يذهب إلا أن يكفر. بخلاف الطلاق لو قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت تطلقين ففعلت وهي ناسية طلقت أو قال إن فعلت أنا كذا فأنت طالق ففعل فتطلق سواء كان جاهلا أو كان ناسيا لأنه لا عبرة بالنسيان والجهل في مسائل الطلاق. نعم.
وعكسه مثله كإن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو ناسيا أو غيره على التفصيل السابق يكون ويكون على التراخي لأن إن حرف يقتضي التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما. قال في شرح العمدة لا نعلم في هذا خلافا.
لو قال الرجل لزوجته أنت طالق إن لم تصومي إن لم تصومي وهذا أطلق فهو على التراخي. وهكذا لو قال أنت طالق إن لم أصلي الليل ففي أي ساعة من الليل هو مخير في الصلاة فلا تطلق إذا فعل. آخر مسألة فصل في فصول الطلاق. نعم.
قال رحمه الله
نقف
الله
طيب نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في المحاضرة القادمة. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.